بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الفسق في العقود الجائزة بالذات أو الخيار فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي، وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوطئ والعتق والعتق والبيع فالظاهر. والسلام عليكم. كان الكلام في أن الرد الفعلي هل يكتفى به في مقام الرد والفسخ أو لا يكتفى به؟ قلنا أو تكلمنا فيما سبق فيما يرتبط بعقد الفضولي، وكذلك فيما يرتبط بالوكالة والوصاية. بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى العقود الجائزة ذاتا أو الجائزة بالعرض. العقود الجائزة ذاتا كالهبة، في بعض الموارد فإنها غير لازمة بل جائزة. والعقود الجائزة بالعراض هي تلك العقود التي هي لازمة بالذات، ولكنه لوجود الخيار فيها فإنها تكون جائزة. فهنا بماذا يتحقق الرد والفسخ فيها في العقود الجائزة بالذات والعقود الجائزة بالعراض؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أما هذا السنخ من العقود الجائزة بالذات أو بالعرض فلا يقع الفسخ أو فلا تنفسخ إلا بالرد القولي أو الفعلي، ولا يوجد هناك فرد ثالث للرد يستطيع أن يحقق الفسخ في هذه العقود. الشيخ رحمة الله تعالى عليه نظره أنه ولا يتحقق الرد بغير الرد القولي والفعلي نظره إلى ما تقدم في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة في رد عقد الفضولي. هنا قلنا أن هناك قسما ثالث أو ثان من الرد في العقد الفضولي، وهو الذي لا يجامع صحته صحة العقد الفضولي من حين العقد. لأنكم تتذكرون فيما يرتبط بعقد الفضولي ذكرنا أن الرد إما قولي وإما فعلي، وإما أن التصرف لا يجتمع مع صحة عقد الفضولي من حينه. فهنا ذاك القسم الذي ذكرناه هناك هل يمكن أن يأتي هنا أو لا يأتي هنا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ذاك القسم الذي ذكرناه هناك لا يمكن أن يتحقق هنا، لأنه قياس مع الفارق. لأنه هناك إذا كان قد صدر تصرف مناف لصحة عقد الفضولي فإن التصرف يكون صحيحا وعقد الفضولي يكون باطلا. لماذا؟ لأنه متزلزل حدوثا. وأما هنا فإن صدر تصرف مناف للعقد فإن التصرف يكون باطلا لا العقد يكون باطلا. لماذا؟ لأنه تصرف في مال الغير. إذن ما لم نلتزم بتحقق الفسخ قبل ذلك فإنه لا يمكن أن نصحح هذا التصرف. وهذا الفسخ هو الفسخ الفعلي، يعني الواط أو العيد أو نحو ذلك، هذا من التصرفات الفعلية. إذن لا توجد عندنا أقسام ثلاثة: تصرف أو رد قولي فعلي وما لا يجتمع مع صحة العقد، كما كان يوجد عندنا في عقد الفضولي. يقول: وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي، بهذين القسمين، ولا يوجد عندنا قسم ثالث. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كما تقدم في القسم الثاني من عقد الفضولي، وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوطئ والعتق والبيع فالظاهر أن الفسخ بهذه التصرفات من باب تحقق القصد قبلها، يعني من باب تحقق القصد إلى الفسخ، وهذا لا يكون إذن لا يكون داخلا إلا في الرد الفعلي، فإنه بالعتق قاصد رد العقد، بالواطئ قاصد رد العقد حتى يتحقق الفسخ، فإذا تحقق الفسخ يتحقق الملك، عند ذلك يكون الوطء صحيحا، يكون العتق صحيحا، إذ لا عتق إلا في ملك، إذ لا وطء إلا في ملك، وهذا لا بد أن يكون مسبوقا بالفسخ. وقلنا أن هذه الملازمة غير موجودة في العقد الفضولي، يعني نحن لا نحتاج إلى أن نصور قصد الفسخ في عقد الفضولي حتى تصح تصرفات المالك. فالظاهر أن الفسخ بهذه التصرفات من باب تحقق القصد قبلها لا لمنافاة هذه التصرفات لبقاء العقد، وليس من قبيل ما ذكر في عقد الفضول هناك أن صحة تلك التصرفات تنافي عقد الفضول، تنافي صحة العقد من حين الصدور، لا لمنافاتها لبقاء العقد. لماذا؟ يقول لأن مقتضى المنافات بطلان التصرفات لا انفساخ العقد، مقتضى بطلان مقتضى منافات هذه التصرفات للعقد هو بطلان التصرف لا أنه بطلان العقد، وهذا بخلافه في عقد الفضولي فإنه كان يلزم منه بطلان العقد لا بطلان التصرف، لأن مقتضى المنافات بطلان هذه التصرفات لا انفساخ العقد، عكس ما نحن فيه من عقد الفضولي، فإنه في عقد الفضولي كنا إذا صدر تصرف مناف من المالك نقول ببطلان العقد لأنه لا يجتمع مع هذا التصرف، ولكن هنا نقول ببطلان هذا التصرف لأنه تصرف في مال الغير. وتمام الكلام في محله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يشير إلى نكتة أشرنا إليها في أول مسألة في أول المسألة في أحكام الرد، وهي أن هذه المسألة إنما تظهر لها الثمرة إذا قلنا أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة، وأما إذا قلنا أن الإجازة بعد الرد تكون مؤثرة فلا فائدة في أن نبحث أنه بما يتحقق الرد، سواء تحقق الرد لم يتحقق الرد المالك يحق له أن يجيز ما لم يفت محل الإجازة، فإذا فات محل الإجازة بعد يكون سالبا بانتفاء الموضوع، إذا لا داعي للبحث في أن الرد هل يتحقق بالفعل أو لا يتحقق، هل يتحقق بالقسم الثالث أو لا يتحقق ونحو ذلك. قال: ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، هذا الرد فائدته فقط هذه النتيجة، وهي أن الإجازة إذا سبقت بالرد فإنها لا تكون مؤثرة، وقلنا أن هذه دعوى لا يوجد عليها إلا الإجماع، وبتعبير السيد الخوئي دام ظله الشريف، إلا وجوه لفقها الشيخ لإثبات أن الإجازة لا تكون مؤثرة بعد الرد. الآن مصداق آخر من المصاديق للرد يذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه لو أخبر المالك بأنه وقع عقد على ماله ولكنه جاء المالك وانتزع المبيع من يد المشتري، فهل أن انتزاع المبيع من يد المشتري أخذه من يد المشتري رد أو ليس برد؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: تارة توجد عندنا قرائن على أن الانتزاع والآخذ كان بقصد الرد للعاقد، وأخرى لا توجد مثل هذه القرائن، ففي الصورة الأولى يكون ردا فعليا، وفي الصورة الثانية لا يكون ردا، ومن هنا يحق له أن يجيز بعد ذلك، كما تقدم في مسألة الجارية في الرواية التي نقلناها عن أمير المؤمنين عندما جاء ذلك مالك الجارية وقال للإمام سلام الله عليه: إن ابني باع وليدتي بغير إذني. الإمام سلام الله عليه قال ما قال، ثم نجد أن المالك مالك الجارية ذهب وانتزع الجارية وبعد ذلك أجاز البيع. إذن مجرد الانتزاع والأخذ لا يدل على الرد. يقول: وأما انتزاع المال، يعني المبيع، وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي، يعني لو أقبض الفضولي المال للمشتري، فلا يتوقف الانتزاع على الرد، لا يلازم ذلك، قد ينتزع ويأخذ ولم يرد، فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه أي في الانتزاع عدم الإجازة. شيخنا يعني هناك واسطة بين الإجازة والرد؟ يقول نعم، من لم يجز ليس معناه أنه قد رد، لأن الرد أيضا يحتاج إلى إنشاء، إلى قصد، إلى مبرز، ولا يكفي أمر عدمي في إثبات الرد. فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه أي في الانتزاع عدم الإجازة. وابخر شيخنا ماذا تستفيدون؟ يقول: من القرائن العرفية في كثير من الموارد نستفيد أن الانتزاع دال على الرد، ولكنه إن لم تكن مثل هذه القرائن فلا يكون دالا، ومن هنا يحق لمن انتزع المال من المشتري أن يجيز البيع بعد ذلك. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد، ولكن مع القرائن الدالة على إرادة الرد من الأخذ والانتزاع، لا مطلق الآخذ فإنه ليس ردان، لأنه أي مطلق الآخذ أعم من الراد. والشاهد عليه يقول: ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق بالآخذ، من كان له من وهب شيئا إلى شخص آخر وكانت الهبة جائزة وأراد أن يرجع في الهبة، فهل أن مجرد الآخذ يكون رجوعا؟ قالوا لا، لأنه أعام. مسألة، هذه المسألة أيضا من المسائل المرتبطة بعقد الفضولي. هذا عقد الفضولي هواية قالها، ولكن نفوض إن شاء الله قريب ينتهي بعد. مسألة الآن، لو فرضنا أن المالك مالك المبيع لم يجز البيع، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون المبيع بيده، بيد المالك، وهنا انتهى كل شيء، يرد ذلك البيع يعني عقد الفضولي، والمبيع بيده وانتهى كل شيء. تبقى عندنا مسألة أخرى، وهي أن المشتري لو كان قد سلم الثمن للفضولي، تلك مسألة ثانية سيأتي. الآن بحثنا المالك والمشتري، مالك المبيع والمشتري. وأخرى نفترض أن المبيع بيده أي بيد المشتري، وهنا أيضا توجد صورته. الصورة الأولى أن يكون المال موجودا ليس بتالف بل باق على حاله، فهنا يحق له أن يرجع ويأخذ المال، ينتزع المال، حتى سواء كان بيد البائع الفضولي، سواء كان بيد المشتري، سواء أن المشتري باعه لشخص آخر فضولة، المهم أينما وجد ماله يستطيع أن يرجع ويأخذ ذلك المال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المال تالفا، المبيع سلم إلى المشتري وتلف بيد المشتري. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذه المسألة داخلة في المسألة التي تقدم البحث عنها سابقا، وهي ما لو فرض أن البيع تبين أنه فاسد، وقبض المشتري المبيع، وقبض البائع الثمن، وتلف أحدهما في يده، فما هو الحكم؟ يقول تابع لتلك المسألة، وهو أن الذي تلف عنده المال هل يكون ضامنا بيوم التلف أو أن يكون ضامنا بأعلى القيام، على الخلاف الذي تقدم في تلك المسألة. ثم هل يكون ضامنا للمنافع المستوفات أو لا يكون ضامنا؟ قلنا أنه يكون ضامن. هل يكون ضامنا للمنافع غير المستوفات أو لا يكون ضامنا؟ يقول على الخلاف الذي تقدم في البيع الفاسد. قال مسألة: لو لم يجز المالك البيع. مراد من لم يجز البائع مالك، يعني مو بشرط أن يرد، ما دام لم يجز يحق له أن يأخذ المال وإن لم يتحقق منه ردنا. لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو، انتهى كل شيء، وإلا إن لم يكن المبيع في يده فله انتزاع المبيع ممن وجده في يده مع بقائه. طب ماذا تقولون في المنافع؟ قال: ويرجع بمنافعه المستوفات والغير وغيرها، أي غير المستوفات، على الخلاف المقدم أو المتقدم في البيع الفاسد. هذا على الخلاف المتقدم فيما يرتبط بالمنافع غير المستوفات، وإلا قلنا المنافع المستوفات فإن المستوفي يكون ضامنا لها. ومع التلف، حتى الآن لو فرضنا أن العين كانت تالفة، قال: ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده المبيع. هسه إما بقيمة التالف يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع المبيع في يد المتلف الذي تلف عنده. هسه الآن لو فرضنا فرع، لو فرضنا بأنه تعاقبت أيدي متعددة، لو فرضنا عندما كان في اليد الأولى كانت قيمته 100، ثم عندما انتقل إلى اليد الثانية صار قيمته 50، وهنا التالف الضامن، سواء قلنا أنه يضمن بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيام فإنه لا يضمن إلا 50، باعتبار أنه الذي دخل في عهدته على اليد ما أخذت حتى تؤديه لم يكن إلا بقيمة 50، وهذه 50 الثانية من أين يأخذها؟ يقول يأخذها من اليد الأولى التي كان هذا المبيع تحت يده، فيرجع بالزيادة على اليد الأولى، وأما أصل قيمة المبيع فيرجع عليه على من تلف عنده. قال: ولو كان المبيع قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده، أي عند الآخر، ثم نقصت القيمة عند الأخير، فإن الأخير يدفع ما هو القيمة الآن، وأما الزيادة فيرجع بها على الأول. قال: اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة. هذا كله حكم المالك مع المشتري، إنما الكلام كل الكلام في حكم المشتري مع البائع مع الفضولي. فهنا توجد مسألتان: المسألة الأولى في الثمن الذي أعطاه لمن؟ في الثمن الذي أعطاه للفضولي، أعطى ثمنا للفضولي، فهل يرجع البائع المشتري على الفضولي في الثمن الذي سلمه سلطه عليه أو لا يرجع عليه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: لو فرضنا أن المشتري أعطى زيادة على الثمن للمنافع المستوفات وغير المستوفات والخسائر الأخرى، أعطاها للمالك، والمالك يحق له أن يرجع إلى المشتري ويأخذ هذا الثمن، هذه المنافع المستوفات، قيمة المنافع المستوفات وغير المستوفات، فهل يحق للمشتري أن يرجع بها، أي بهذه الخسائر أن يرجع بها على البائع الفضولي، أو لا يحق له، خصوصا إذا كان جاهلا، لأن المغرور يرجع على من غره، والمفروض أن البائع الفضولي غره في هذه المسألة. يقول: فتوجد عندنا مسألتان، هذا كله حكم المالك مع المشتري، وأما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن الذي دفعه إلى الفضولي، وأخرى فيما يغرمه المشتري للمالك زائدا على الثمن، عوض المنافع المستوفات وغير المستوفات ونحوهما. فهنا مسألتان: المسألة الأولى أن يفرض أن المشتري كان جاهلا بأن البائع الفضولي يبيع مال الغير. فهنا يقول الشيخ: توجد صورتان، الصورة الأولى أن يكون الثمن باقيا، الصورة الثانية أن يكون تالفا ولا يغير من الحكم شيئا، سواء كان الثمن باقيا أو كان تالفا، وكان المشتري جاهلا بأن هذا المبيع لغير البائع، فإنه يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع ويأخذ الثمن، حتى إما نفس الثمن إذا كان موجودا، وإلا فيأخذ قيمة الثمن مثل الثمن إن كان تالفا. ولكن هنا تفصيل من جهة أخرى، قد يقال بأنه لما سلم المشتري الثمن إلى البائع كان مقرا له بأن المبيع لمن؟ للبائع. فإذا كان مقرا له أن المبيع للبائع فقد أقر أن الثمن في قبال هذا المبيع، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. قد يقال بأنه لا يحق للمشتري أن يرجع بعد أن أقر للبائع بأنه مالك للثمن، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، ليس الأمر كذلك، لا بد أن نفصل في المقام. تارة أن إقرار المشتري أن الثمن للبائع من باب أنه استند إلى قاعدة اليد، وجد بأن هذا المبيع في يد في يد البائع، وقاعدة اليد ماذا تقول؟ بأنه هو المالك، إذن أقر له بالثمن استنادا إلى قاعدة اليد. وقد ذكروا في محله في باب الإقرار أن الإقرار إن كان مستندا إلى قاعدة اليد فإن هذا الإقرار يكون مراعى بعدم انكشاف خطأ اليد، وإلا لو انكشف خطأ تلك الإمارة وهي إمارية اليد، بناء على أن قاعدة اليد من الإمارات لا من الأصول، لو انكشف خطأ تلك الإمارة فإن الإقرار لا قيمة له. وفي المقام هذا المشتري إنما أقر بأن هذا الثمن للبائع من باب الاستناد إلى قاعدة اليد، إذن مثل هذا الإقرار لا أثر له، فإذا انكشف الخلاف يحق له أن يرجع إلى الثمن باقيا كان أو تالفا. الصورة الثانية ألا يكون استناده إلى الإقرار، إلى قاعدة اليد، وإنما يكون استناده إلى العلم. هسه من أي طريق كان استند إلى العلم في أن المبيع لمن؟ للبائع. ومن هنا إذا كان المبيع للبائع إذن الثمن يكون لمن؟ للبائع، بقاعدة المعاوضة والمعاملة. إذا كان المبيع يعلم المشتري أنه للبائع إذن الثمن لا بد أن يكون له. حتى لو فرضنا أنه قامت البينة بعد ذلك على أن هذا المبيع ليس للبائع وإنما هو لغير البائع، فهل يحق له أي للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع أو لا يحق له؟ قالوا لا يحق له ذلك. لماذا؟ قالوا باعتبار أنه يرى أن هذه البينة حكم ظاهري على خلاف الواقع، لأنه كان يعتقد أن هذا المال، يعلم أن هذا المال لمن؟ للبائع الفضولي. فإذا كان يعلم فلا يمكن أن البينة تقوم على خلاف العلم، ويكون الآخذ للمبيع غاصبا. البينة تخطأ أو لا تخطأ؟ تخطأ البينة. هو يعلم بأنه المظلوم من هو؟ المظلوم هو البائع الفضولي. هذا من قبيل أنه لو فرضنا أن شخصا اشترى شيئا من شخص ثم غصب منه المبيع، غصب من المشتري المبيع، هنا المشتري هل يستطيع أن يرجع إلى البائع ليأخذ الثمن؟ يحق له ذلك؟ لا يحق. الآن بعد أن هو أقر بأن هذا المبيع للبائع عن العلم لا بالاستناد إلى اليد، وقامت عنده بينة على أنه ليس مالك، هذه البينة لا قيمة لها ولا يحق له أن يرجع إلى البائع ليأخذ الثمن. هذه هي الصورة الثانية. نعم، ما صار علم. احنا انا امدى اقول بانه العلم هنا، يعني افترغوا هالشكل، الصورة التي يفترغها الاعلام هذه، بانه قام عنده علم على ذلك، وقبل ان يشتري قامت عنده بينة على انه ليس بمالك، قال بانه انا اعلم هذه البينة خلاف الواقع. لا 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 لا، هذه الصورة هم يفرغون هذه الصورة. أنا أحسست من خلال تقرير المطلب أنه يرد هذا الإشكال، لهم يفرضون هذا أنه استند إلى غير الحكم الظاهري، مقصودهم هذا، استند إلى حكم واقعي واشترى على أساس هذا الحكم الواقعي، عند ذلك هل يحق له أن يرجع بالثمن أو لا يحق له أن يرجع بالثمن؟ لا يحق له أن يرجع بالثمن. ونعم ما قال المحقق مرزا فتاح الشهيدي، قال لأن هذا خروج عن معنى الكلام، لأنه هذا ليس بيعا فضوليا معنا، نحن بيع كلامنا أين؟ الكلام في أن البائع فضولي. خب إذا كان المشتري يعلم أنه مالك للمبيع، فضولية لا توجد. إذن هذه الصورة أيضا واضح أنه لا يحق للمشتري أن يرجع بالثمن. الحواشي الموجودة بأيدي الإخوة، هذا المطلب ما ملتفتين إليه كاملا، فلهذا أكو خطأ في الحواشي. الصورة الثالثة أنه سلم له الثمن، ولكن لا نعلم أنه سلم له الثمن من باب الاستناد إلى قاعدة اليد أو من باب الاستناد إلى العلم، فهنا ماذا نفعل؟ يحق له أن يرجع بالثمن بعد أن اتضح الخلاف أو لا يحق له أن يرجع بالثمن؟ يقول هنا في مورد الخلاف، في مورد الشك، إن رجحنا أن ظاهر حال الإنسان في مثل هذه الموارد هو الاستناد إلى اليد، فيكون داخلا في الصورة الأولى. إن رجحنا أن ظاهر حال الإنسان هو الاستناد إلى اليد في مثل هذه الموارد، فيكون راجعا ماذا؟ إلى الصورة الأولى، أنه لو قامت البينة على خلاف ذلك فإنه يحق له أن يرجع. وأما إن استندنا أو أرجعنا هذا المطلب إلى الإقرار، إقرار من؟ إقرار البائع لو إقرار المشتري؟ إقرار المشتري، يعني لأن المشتري أقر على نفسه أن الثمن لمن؟ للبائع، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى العلم. المهم ليس استنادا إلى اليد، والإقرار حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ حكم واقعي كما قالوا في محله. ف فلهذا قالوا في باب القضاء أنه لو أقر على نفسه بشيء ثم قامت البينة على خلاف ذلك يؤخذ بإقراره ولا قيمة للبينة، لأن البينة حكم ظاهري، والإقرار هو ماذا؟ هو الكشف عن أمر واقعي. وهذا الإنسان أقر على نفسه أي المشتري بأن المال للبائع لا استنادا إلى قاعدة اليد حتى يكون ظاهريا، وإنما الاستناد إلى غير قاعدة اليد، فقد يقال أنه يدخل في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى. فلهذا يقول الشيخ يوجد وجهان في المسألة. بلي لا قيمة له لأنه إقرار العقلاء على أنفسهم مو لأنفسهم، هذا إقرار البائع إقرار لنفسه مو إقرار على نفسه، كل قيمة ما إلا مثل هذا الإقرار، أنا أقر على نفسي أن هذا المال لي، لا قيمة لهذا الإقرار. أنت لابد أن تقر على نفسك مو أن تقر لنفسك، وإلا لو كان الإقرار للنفس كافيا لأصبح كل مغصوب ملكا لغاصبه، لأنه يقر أنه لنفسه. بلي ولكن قلنا إقرار مستند إلى حكم ظاهري وهي قاعدة اليد. بلي لا، منشأ الإقرار لماذا أنت تقر هذا المال له؟ أحسنتم، يعني إما تستند لأنه وجدته في يده فأنا أقررت أن الثمن له، تبين بعد ذلك أن هذه اليد كانت خاطئة، كانت يد غصبية لا يد مالكية، فمثل هذا الإقرار لا قيمة له. نعم الإقرار الغير المستند إلى اليد فإنه إقرار بأمر واقعي، والبينة على خلاف ذلك غير مؤثرتين. فهنا مسألتان، الأولى أنه يرجع أي المشتري على البائع الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه أي البائع فضوليا، سواء كان الثمن باقيا أو كان تالفا، ولا يقدح جواب عن ذلك السؤال المقدر أنه أقر على نفسه بأن الثمن البائع. قال ولا يقدح في ذلك في حقه في الرجوع، ولا يقدح في ذلك اعترافه أي المشتري بكون البائع مالكا للمبيع، لأن اعتراف المشتري مبني على ظاهر يده، فإذا قامت الإمارة فإنه ينكشف أن هذا الإقرار لم يكن في محله. نعم هذا الاستثناء بناء على ما ذكرت من النكتة بعد يكون الاستثناء منقطع مو الاستثناء متصل، لأنه قلنا بأنه في الصورة الثانية بعد خروج عن عقد الفضولي، مو أنه داخل في عقد الفضولي ولكن لا يحق له أن يرجع بالثمن. إذا كنا نقول أنه فضولي ومع ذلك لا يحق له أن يرجع بالثمن يكون الاستثناء متصلان، إلا أن المفروض أنه خارج عن عقد الفضولي. نعم لو اعترف به أي بكون البائع مالكا على وجه يعلم عدم استناده، مو إسناده، يعلم عدم استناده إلى اليد، كأن يكون اعترافه أي المشتري كأن يكون اعترافه بذلك يعني بكون البائع مالكا حتى لو قامت البينة على خلاف ذلك. هذه مو أنه اعترف له بعد أن قامت البينة كما في بعض الحواشي، لا مراد يعني يقول هذا هو المالك، زيد هو المالك، يقال له فلان بين أكو على أنه ليس بمالك، يقول البينة خاطئة هذا هو المالك، أنا أعلم أنه هذا ورثه عن أبيه، هؤلاء لا يعلمون المطلب. إذن هو يقول بأن هذا هو المالك، يعترف أنه هو المالك حتى لو كانت هناك بينة على أنه ليس بمالك وأن المال مال غير، فهنا لو انكشف له بعد ذلك خطأ العين فإنه لا قيمة له، لأنه كان قد أقر له واقعا فيكون مالكا واقعا. طبعا هم لا يفرضون أنه انكشف له خطأ العلم بعد ذلك، يقولون لو قامت البينة بعد ذلك أيضا أنه ليس بمالك فهو يرى بأنه هو المالك، وأن الذي أخذ المثمن هو الغاصب. قال: كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة أن المال للغير، عند ذلك لم يرجع بشيئين. الصورة الثالثة: ولو لم يعلم أن الاعتراف منشأه ماذا، ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد كما في الصورة الأولى، أو إلى غير اليد كما في الصورة الثانية، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناد الاعتراف إلى اليد فيكون داخلا ماذا في الصورة الأولى، يحق له أن يرجع، وبظاهر لفظ الإقرار من دلالة الإقرار على الواقع. إقرار من؟ مو إقرار البائع كما في بعض الحواشي، وإنما إقرار المشتري، فإنه هو الكاشف عن الواقع، مو إقرار البائع، وإلا إقرار البائع لنفسه والذي هو حجة وله نفوذ هو الإقرار على نفسه. وبظاهر لفظ الإقرار من دلالته على الواقع وجهان في المسألة. هذا كله مع جهل المشتري بأن البائع غير مالكين. وأما إذا كان المشتري عالما بأن البائع ليس بمالكين، وهنا أيضا توجد صورتان: الصورة الأولى أن المال باق، الثمن باق، الصورة الثانية أن الثمن تالف. يعني أن المشتري تارة يكون الثمن الذي سلمه إلى الفضولي باق على حاله، وأخرى يكون تالفا. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أما في الصورة الأولى وهي إذا كان باقيا فيحق له الرجوع لأدلة متعددة. قال: وإن كان عالما بالفضولية فإن كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه لم يحصل أحد المملكات الشرعية والنواقل الشرعية، نحن فيما عندنا من الأدلة النواقل الشرعية الممضاة من قبل الشارع معينة، وليس من بينها هذا الذي ذكر في المقام، بل مقتضى القواعد البطلان. لماذا؟ لأن تسلط البائع على الثمن إنما كان ماذا؟ مترتبا متفرعا على عقد فاسد، لأن العقد الذي عقده الفضولي عقد صحيح أو فاسد؟ فاسد. نعم فيه قابلية أن تلحقه الإجازة فيكون مؤثرا، أما لو ترك هو وشأنه فيكون العقد فاسدا. إذن أولا وكأنه بمنزلة الحل أنه لا يوجد عندنا أحد المملكات الشرعية في المقام إلا أن يقال بأنه هبة مجانية. لماذا لا يوجد أحد المملكات الشرعية؟ هذا الإنسان أي المشتري مع علمه بأن البائع ليس مالكا سلطه على الثمن مجانا، لا يستطيع أن يسلطه على الثمن في قبال شيء. لماذا؟ لأن ذلك الشيء مملوك للغير. إذن ما من يقول، من قال لكم، هذا الوجه الأول مناقشته، من قال لكم أنه لا يوجد هنا تسليط، لا يوجد هنا مملك شرعي؟ لا، كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك من الشيخ في الصورة الثانية يقول: إذا كان الثمن تالفا فإنه لا يحق له أن يرجع. ثم يستدل على ذلك يقول: والدليل عليه هو أنه سلطه مجانا. فنفس تلك الحيثية يمكن أن تقال هنا، وهو أنه كانت هبة مجانية. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني أو الدليل الثاني الذي يذكره الشيخ في المقام، وهو بمنزلة النقض في المقام، يقول: لو كان كل تسليط لشخص على مال مملكا لكان ينبغي أن تقولوا في البيع الفاسد كذلك. في البيع الفاسد المشتري سلم سلط البائع على الثمن أو لا؟ نعم. البائع سلط المشتري على المثمن أم لا؟ تلتزمون بالتمليك؟ لا تلتزمون، تقولون كل منهما ضامن لما وصل إلى يده. إذن ليس كل تسليط ولو كان متفرعا على عقد فاسد يكون سببا للناقل، يكون من النواقل الشرعية. وهذا الوجه أيضا كما قالوا أنه غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه قياس مع الفارق، لأنه في البيع الفاسد كل منهما سلم الثمن والمثمن بقصد المعاوضة، وهنا لا يمكن ذلك لأن المشتري يعلم أن المثمن ليس للبائع، فلا يمكنه أن يكون قاصدا: أنا أسلمك هذا الثمن بعنوان أنك تملكني المثمن، لأن المثمن ليس ملكا للبائع. الوجه الثالث الذي هو أيضا بمنزلة النقض في المقام، يقول يلزم منه أنه لو فرضنا أن الفضولي يكون مالكا للثمن وكان الثمن باقيا، يلزم أن مالك المبيع لا يحق له أن يجيز عقد الفضولي. هذا الإشكال الذي تقدم فيما سبق عن القطب والشهيد، لا يحق له أن يجيز عقد الفضولي. لماذا؟ لأنه يكون بيعا بلا ثمنين، لأن المفروض أن الثمن يتسلمه من؟ يملكه من؟ الغاصب. وهذا الوجه رحمة الله تعالى عليه الشيخ كفانا مناقشته، حيث قال: فتأمل، لأن هذا الوجه إنما يرد أولا على النقل للفش. يعني لو قلنا بالناقل فهذا يرد، أما لو قلنا بالناقل كما هو مبنى الشيخ أيضا فيما سبق فإنه لا يرد هذا الوجه، لأن تسليم المشتري للثمن إلى الغاصب يكون تصرفا في مال الغير. وثانيا، إذا تتذكرون الشيخ فيما سبق قال: حيث أن إجماع الأعلام على خلاف مقتضى القواعد فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ أنه هذا التسليط مراعى بعدم الإجازة، أما إذا أجاز فإن هذا التسليط ليس مجاني وإنما الثمن يكون للمالي. قال: إذ، هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول: إذ لم يحصل منه أي من المشتري ما يوجب انتقال الثمن عنه أي عن المشتري شرعا، هذا أولا، ومجرد تسليطه، هذا الوجه الثاني، ومجرد تسليط المشتري البائع على الثمن لو كان موجبا لانتقال الثمن إلى البائع لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله. وهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث: ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك، لأن الحكم بالصحة هو المشهور، ولو قلنا ذلك، يعني قلنا أن البائع يكون مالكا بمجرد التسليط يستلزم تملك المالك للثمن، فإن تملكه البائع، يعني تملك الثمن من قبل البائع قبله، أي قبل أن يتملك المجيز، يلزم فوات محل إجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير وهو الغاصب، فيمتنع تحقق الإجازة. فتأمل، فإن هذا الوجه الثالث مخدوش لوجهين. هذه هي الجهة الأولى في المسألة، في مسألة ما لو كان عالما المشتري. الجهة الثانية في هذه المسألة: هل يجوز للبائع أن يتصرف أو لا يجوز له أن يتصرف؟ بس بغض النظر أن المشتري يجوز له أن يرجع أو لا يجوز له أن يرجع، البائع الذي وصل إلى يده هل يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ يقول والأقوى أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يتحقق إحدى النواقل الشرعية، لأن الشارع قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهنا لم تتحقق التجارة عن تراض فيكون أكلا للمال بالباطل. وهل يجوز للبائع التصرف فيه أي في الثمن الذي وصل إليه؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يتصرف البائع لأنه أكل مال بالباطل، هذا كله إذا كان الثمن باقيا في يد البائع. وأما لو كان الثمن تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه، أي على عدم الرجوع، وأيضا هو مختار الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ووجهه كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخر أيضا أن الوجه في عدم الرجوع لو كان الثمن تالفا بيد البائع أن المشتري سلطه، أي سلط البائع على ماله بلا عوض. لماذا؟ لأن العوض الذي جعل في قبال هذا الثمن المفروض علم المشتري أنه ليس ملكا للبائع، فلا يمكن أن يقول أحد أنه إنما سلم هذا في قبال ذلك المثمن. توضيح ذلك أن الضمان على الآخذ له أحد دليلين، أما الدليل الأول فهو على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأما الدليل الثاني فهو قاعدة الإقدام على الضمان، يعني أن البائع عندما أقدم على أخذ الثمن فهل أقدم على ذلك ضامنا له بنحو إذا تلف يخرج شيء من كيسه؟ لم يقدم على مثل هذا، لم يقدم على أخذ الثمن ضامنا له بشيء من كيسه. نعم أقدم على أخذ الثمن ضامنا له بشيء من كيس غيره، فهل يحقق هنا الإقدام على الضمان؟ هل هو أحد مصادقه أو لا؟ قال وتوضيح ذلك أن الضمان إما لعمومي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه الرواية الأولى أو الدليل الأول، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان، يعني أن الذي أقدم على الأخذ أقدم عليه ضامنا لا أنه أقدم على الأخذ مجانا، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغير الشيخ على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يدخل في مناقشة كلا الدليلين، هم على اليد ما أخذت وهم قاعدة الإقدام، والأول يأتي والحمد لله رب العالمين.